بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. أخذنا الحديث الأول، بقي الحديث الثاني. قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق. عمرو بن الربيع بن طارق وهو بصري، أو وهو مصري أقصد، على من مشايخ البخاري المصريين. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، والليث كان عالما كبيرا وإماما. قال الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه ضيعوه، أن تلاميذه لم ينشروا علمه، فكان الليث فقيها عالما بالحديث، ومع ذلك أنه كان تاجرا، يتاجر في العسل والسمن وغير ذلك. وقيل أنه ما كانت تجب عليه الزكاة، لأنه كان يخرج أمواله ويوزعها، معنى يتصدق بهذه الأموال، فلا تجب عليه الزكاة. وكان أيضا ينفق على أهل العلم ويعطيهم من أمواله، كان يعطي مالكا وغيره، كان رجلا كريما من أهل العلم ومن التجار كذلك، فهو أعطاه الله عز وجل علما وأعطاه مالا، فهو ينفق ماله بعلمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما وأعطاه مالا، فهو يسخر ماله بعلمه، أنا في الخير فيما علمه. وكان الليث من هذا القبيل رحمه الله. قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة المكي. قال: عن أبي عمرو مولى عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن البكرة تستحي، قال: رضاها صمتها. وتقدم في الحديث الأول إذنها، وكيف إذنها؟ قال: إذنها صماتها. وهنا في حديث عائشة قالت: إن البكرة تستحي، قال: إذنها صماتها. طيب، وهذا يدل كما تقدم معنا أن الأب والولي لا يزوج موليته وبنته إلا بعد أن يستأذنها. حتى يستأذنها، سواء كانت كبيرة ثيبا أو سواء كانت بكرا، لكن الثيب تستأمر والبكر تستأذن فقط، معنى من باب إعلامها تعلم أن فلانا مثلا يريد يتزوجها. وأما البكر فيقال لها هل تريدين فلان فإنه يريد أن يتزوجك فتستأمر. وكذلك البكر تستأذن فقط، فإن صمتت ولم تتكلم فهذا إذنها، فإذنها صماتها. لكن هناك قد تكون علامات، فبعض الفقهاء قال إن دلت علاماتها على الرضا فهي راضية. فعند المالكية مثلا قالوا إن نفرت أو بكت أو قامت من المجلس أو ظهر منها ما يدل على الكراهة قالوا لم تزوج. وعند الشافعية أن هذا لا أثر له إلا إذا قرنت مع البكاء الصياح، أما إن كانت دمعت فقط رؤية منها الدمع والبكاء فهذا لا يدل على أنها ترفض. وأيضا إذا رفضت بعد ذلك هل رفضها هذا يؤثر على العقد؟ معنى مثلا امرأة بكر قال لها أبوها فلان جاء يتزوجك فسكتت ولم تتكلم، ففعل الأب العقد، فلما عقد قالت له قالت مثلا لأبيها أنا لست موافقة على هذا، فيقول لها مثلا أبوها لماذا لم تتكلمي أنت سكتي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رضاها صمتها أو صماتها ورضاها سكوتها. فإذا قالت ما كنت أعلم ذلك فهل هذا يؤثر؟ لا، أن جمهور أهل العلم أن هذا لا يؤثر، وعند المالكية أنه يؤثر وأن العقد يبطل. والصحيح أنه لا يؤثر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذنها صماتها. فلهذا فهذا الصمت حتى لو ظهرت معه آثار مثلا من البكاء أو من القيام، مثلا لما قالوا لها قامت ودخلت غرفتها، فهل هذا يؤثر؟ لا، ما يؤثر، هذا يعتبر أيضا من السكوت. وأيضا يحمل كما ذكرنا قبل أن هذه البكر التي تستأذن هي البالغ، وأما غير البالغ فيجوز كما تقدم أن يزوجها أبوها من غير استئذان. ولكن هل هذا يكون للأب فقط أم لكل ولي؟ أنا لو كان وليها مثلا أخوها ولي فاستأذن هذه البنت، هذه البكر البالغ استأذنها فسكتت، فهل هذا يعتبر إذنا لها؟ فهذه أيضا خلاف. فعند الجمهور أكثرها العلم على أن الحديث في جميع الأولياء، فكل ولي سواء كان أبا لها أو جدا أو أخا أو غير ذلك، إذا كلمها فسكتت فهذا السكوت يعتبر رضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذنها صماتها، ولم يذكر أن الولاية تكون للأب، وإنما قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وفي هذا الحديث قال إن البكرة، قالت عائشة إن البكرة تستحي، فقال إذنها صماتها. وخصه بعض الشافعية أنه يكتفى بالسكوت إذا بالنسبة إلى الأب أو الجد دون غيرهما، معنى إذا كان غير الأب أو الجد فلا يصبح سكوتها إذنا، وهذا غير صحيح ومخالف للحديث. واختلف العلماء في تزويج الأب للبكر البالغ بغير إذنها، معنى ما استأذنها، فهل يجوز هذا العقد؟ فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز، وقول أهل الكوفة وقول الأوزاعي وغيره، وجمهور أهل العلم أنه يجوز، مالك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يجوز للأب أن يزوج المرأة البالغ البكر بغير استئذان. واستدلوا بمفهوم هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فمفهوم هذا أن ولي البكر أحق بها منها، فلهذا قال أكثر أهل العلم أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته بغير إذنها، لكن بعد ذلك إن رفضت فيكون العقد غير صحيح، وإن سكتت فالعقد صحيحا. فلهذا الذي عليه كما قلنا أو الذي هو ظاهر الحديث يجوز أن يزوجها أبوها من غير أن يستأذنها، من غير أن يستأذنها، فإن استأذنها فهو لا معنى من باء ليس بشرط، معنى كأنهم يقولون أن الاستئذان ليس بشرط وإنما من باب تطيب النفس، من باب استطابة نفسها. وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم يفعلون ذلك، ما جاء عن ابن عمر وعن سالم ابنه وعن القاسم وغيرهم أنهم كانوا يزوجون الأبكار من غير إذن. وأيضا إذا لم ترفض، أما إذا رفضت فالعقد يعتبر غير صحيح، معنى إذا زوجها أبوها ثم رفضت فهنا العقد يكون غير صحيح، أما إذا لم ترفض فالصحيح أن العقد يستمر حتى ولو كانت مثلا في نفسها أنها غير راضية، أو حدثت بعض صديقاتها أو كذا، فهذا لا يضر بالعقد، لا يضر بالعقد ما دامت أنها لم تكلم وليها بذلك، فيستمر على ذلك العقد. وإذا رفضت، إذا رفضت هذه المرأة كل من جاءها رفضت، هل للولي أن يجبرها على ذلك؟ فقال أكثر أهل العلم أن إذا كانت ثيب فهي حق بنفسها، وأما إن كانت بكرا فإذا كانت ترفض بدون سبب فلوليها أن يجبرها على هذا. طيب، فخلاصة ما يذكر أن هذه الرخصة أو هذا السكوت إنما يكون للبكر، وأما الثيب التي قد نكحت وزوجت فإنها لا بد أن تتكلم، إما تقول لا أو تقول نعم، فهي حق بنفسها من وليها. فلا بد أن يستأمرها، فإن قالت لا فليس له عليها سلطان، وإن قالت نعم فهذا رضاها، وإن سكتت معنى الثيب إن سكتت لا يكون رضا لها. وأما البكر فإن تكلمت فعند الجمهور معنى تكلمت بالرضا، فعند أكثر أهل العلم أن هذا رضا، لكن الظاهرية بقوا وجمدوا على ظاهرهم. فابن حزم يقول أن إذا قالت نعم فهذا ليس إذن، وهذا كلام ليس كلام صحيح، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رضاها سكوتها، رضاها أن تسكت، لأن البنت البكر تستحي أن تتكلم غالبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكوتها، أو قال رضاها صماتها، أو رضاها سكوتها. فإن تكلمت وقالت نعم أريده فهذا لا شك أنه رضا، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم رضاها صمتها صماتها ليس معنى ذلك أنها إذا تكلمت فليس برضا، فهذا ليس من العقل في شيء، ولهذا أنكر العلماء على الظاهرية بقولهم هذا وجعلوه من الشذوذ ومن الجمود على الظاهر. فقال ابن حزم إذا قالت نعم أو رضيت فيعتبر أنه ليس برضا، وهذا كلام باطل. والله تعالى إن شاء الله تعالى نكتفي بهذه المسائل، والله تعالى أعلم. هذا تذكير إن شاء الله تعالى أيضا سيكون في هذه الليلة اجتماع